يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكلامنا في هذه الأمسية المباركة حول حديث خباب بن الأرت الذي أخرجه البخاري في صحيحه وغيره. قال خباب: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برد له في ظل الكعبة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة، ويؤتى بالمنشار فيجعل في مفرق رأسه فيفلق أو يجعل نصفين، ويؤتى بأمشاط الحديد فيؤخذ لحمه عن عظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هذا الحديث أيها الإخوة فيه تسلية وتعزية للدعاة، خصوصا دعاة الحق، دعاة التوحيد، دعاة الكتاب والسنة، الدعاة إلى الله على بصيرة، الذين بالحق قاموا وبه يعدلون. ففي هذا الحديث تسلية لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه خباب جاءه يشتكي ما يلقى من أذى المشركين، فقد كانت مولاته تعذبه لما أسلم، فاجعله على الجمر يلقى على ظهره ويطع على صدره، فينطفئ الجمر بشحم ظهره فيترك في ظهره ندبا وحفرا. فخباب من جملة الصحابة المستضعفين الذين لقوا من المشركين العنت والعذاب، كعمار وياسر وسمية وبلال وصهيب وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري، وكثيرون هم الذين تحملوا في سبيل هذا الدين. إن هذا الدين أيها الإخوة وصل إلينا بجهد وتعب ومشقة وعنت، فإن سلفنا الصالح تحملوا من أجل هذا الدين حتى أوصلوا إلينا. فخباب بن الأرت رضي الله عنه يشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم، فقول: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ تدعو لنا يعني تدعو لنا بالنصر، وتدعو لنا بالتمكين، وتدعو لنا أن نغلب الكفار، وتستنصر لنا أي تطلب النصر من الله. تستنصر، السين للطلب، يعني تطلب من الله أن ينزل علينا نصره. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه خباب وهو متوسد في ظل الكعبة، وهذا فيه جواز الاستلقاء في الحرم، وجواز الاعتكاف في الحرم، وجواز النوم في الحرم، وفيه تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام حيث جعل برده اللي هو يعني ما يشبه العباءة تحت رأسه ونام على الأرض، ولم يكن عنده ذاك الفراش الوتير كما يكون عند العظماء، ولم يقم أحد عند رأسه على خدمته كما يقول للملوك والرؤساء والعظماء، بل جلس صلى الله عليه وسلم استلقى وتوسد هذه البردة تحت رأسه ونام في ظل الكعبة. فجاءه خباب الصحابي الجليل مشتكيا يطلب منه أن يدعو على الكفار وعلى المشركين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ حفظه الله started with خطبة الحاجة، then he went on to say that our talk in this evening, in this blessed evening, inshallah, will be about the hadith of Khabbab ibn al-Arat, which was reported in al-Bukhari and others. The wording of the hadith, he said, we complained, or I came to the Prophet, the Messenger, sallallahu alayhi wa sallam, whilst he was sitting in the shade of the Kaaba, leaning upon his cloak. I said to him, will you not seek help for us? Would you call upon Allah for us? So the Messenger sallallahu alayhi wa sallam replied, amongst those before you, a believing man would have a hole dug for him, and he would be placed in it. Then a saw will be brought and placed upon his head, and it would be sawn in half. Yet that would not make him abandon his religion, and his body would be torn with iron combs, the flesh from his bones being removed. Yet that would not make him give up his religion. By Allah, this deen will prevail till a rider will travel from Sana'a to Hadramaut, not fearing except Allah and the wolf as regards his sheep. But you people are impatient and hasty. The Shaykh of Allah went on to say that in this hadith, we find a consolation to the dua, to the callers to Allah, especially those who call to the truth and who call to Tawheed and who call to the book and the sunnah. Who call to Allah upon guidance and knowledge, those who uphold the truth and judge by it. So it is a consolation to them. And in the hadith we find that Khabbab came to the Prophet ﷺ while he was lying down and leaning on his cloak, and he came to complain about the torture and about the torture that the kuffar would inflict upon the Sahaba, because Khabbab was a slave to a woman, and she would put him on the ambers and on fire until it is extinguished, or it goes out from the fat coming out from his back. So Khabbab was one of the weak amongst the Sahaba who faced the torture by the mushrikeen. Amongst them was Ammar, Yasir, Sumayya, Suhaib al-Rumi, Salman al-Farisi, and Abu Dhar al-Ghifari, and others who bore the torture in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. So this deen was handed down to us with great effort and difficulty by the Salaf, who withstood so much and so severe punishment and torture. So Khabbab came complaining to the Messenger of Allah, saying, would you ask for victory to us? Would you ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us prevail and make us strong in the land, and that we might defeat the kuffar? The Messenger sallallahu alayhi wa sallam at that time was leaning on his cloak, and this is from the humility and the humbleness of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and it indicates that it is permissible to lie down in the haram and to sleep and to perform i'tikaf there. So the Prophet ﷺ was leaning on his cloak just like any other person. He didn't have extravagant cloak or something to lean on, but it was his own cloak, not like the kings and those great men who would just indulge in worldly pleasures. So the Khabbab came to the Prophet ﷺ complaining about the torture by the kuffar.
لقد جاء خباب رضي الله عنه يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقى من المشركين من أذى، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده قوة مادية، فهم كانوا في مكة مستضعفين وكانوا يدعون إلى الله سرا، ولكن يعلم خباب والصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من الله عز وجل، ودعاؤه مستجاب ومؤيد بنصر الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يمتلك هذا السلاح الفتاك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج إلى أهل الطائف يدعو من الله فآذوه وأدموا قدميه وأغروا به السفهاء، ورجع صلى الله عليه وسلم حزينا كئيبا جاء جبريل عليه السلام معه ملك الجبال فقال يا محمد إن الله يقرئك السلام وإن الله قد أرسل قد علم ورأى ما صنع قومك بك وإنه قد أرسل إليك ملك الجبال يأتمر بأمرك إن شئت أن يطلق عليهم الأخشبين فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة قال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ومن يوحده اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو شاء لا أمر ملك الجبال بأمر الله أن يردم على أهل مكة وعلى أهل الطائف الجبال فيجعلهم قاعا صفصفا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الصبر والتحمل وأن هذه الدعوة طريقها شاق ليس محفوفا بالورود والرياحين، بل هي قدر الدعاة أن يتحملوا البلاء. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل بمؤمني الأمم السابقة لما قال خباب ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، قال صلى الله عليه وسلم بعد أن جلس ونظر إليه لمزيد من الاهتمام في الأمر قال قد كان في من قبلكم يعني من المؤمنين السابقين يؤتى بالرجل يعني بالمؤمن يأتي به الظالم يأتي به الطاغية أو يأتي به من يعذبه من المشركين فيحفر له بالأرض حفرة حتى لا يفر ولا يذهب هنا وهناك، ويؤتى بالمنشار منشار الحداد أو منشار النجار فيوضع على مفرق رأسه وينشر نصفين يعني كما يفعل الجزار بالذبيحة يقطعها من النصف ويعلق هنا وهنا على الكلاب، ويؤتى بأمشاط الحديد كلاليب من حديد فيأخذ اللحم عن العظم يأخذ اللحم والعصب عن العظم يعني كما يفعل الجزار حينما يجرم الذبيحة فيفصل اللحم على حدة والعظم على حدة. فقد يقول قائل هل يبقى الإنسان حيا فيشعر بالألم بعده؟ إن مجرد نشره بالمنشار يذهب بروحه ويميته. نقول لغيره هذا الأول الذي فعل به هذا نشر وأخذ لحمه خلاص، لكن الذي يأتي بعده عبر الآخرين حينما يرون أن صاحبهم قد فعل به هكذا وأنه سيفعل بهم هذا مثله يكون هذا أبلغ في الترويع والتخويف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يضرب مثلا غاية في التحمل والصبر لمؤمني الأمم السابقة أتباع الأنبياء المتقدمين، وأتباع أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء أولى أن يتحملوا أكثر وأكثر، كأنه يقول لخباب ولأمثاله إنما لاقيتموه من المشركين لا يساوي شيئا في مقابل ما لقيه إخوانكم من المؤمنين السابقين من المشقة والعنت والأذى والقتل ويعني التشنيع في القتل، حقيقة هذا غاية في المثلة والتشنيع. فيؤتى بأمشاط الحديد فيؤخذ لحمه عن عظمه. ذكر الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية ما يشبه ذلك أو قريبا من ذلك حدث لبعض علماء أهل السنة من القرامطة الذي ادعوا أنهم فاطميين وهم من القرامطة الباطنية العبيديين أعداء الله وأعداء الرسول أعداء الإسلام، كانوا يأتوا بالعالم أتوا بعالم من علماء أهل السنة كان يتصدى لهم ويرد عليهم أتوا به فجرموه يعني أخذوا لحمه عن عظمه وحشوه تبنا وجعلوه في مكان يراه الناس. هذه القصة ذكرها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية بعض علماء أهل السنة وأظن ذكره بالاسم فعل بها كذا يعني أخذوا لحمه وجعلوه مثل اللعبة وحشوه تبنا وجعلوه في مكان وألقوا عظامه في مكان حتى يروعوا العلماء الذين يتصدون لهم، وكذلك يفعل أعداء الإسلام بهذه الأمة عياذا بالله. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما يصده ذلك عن دينه ومع ذلك يثبت لأنه يريد أن يرضي الله عز وجل. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يبين للصحابة منهم خباب وغيره أن الدعاء سهل أن يدعو الإنسان ولكن الدعاء لابد أن يأتي بعد الابتلاء وبعد التمحيص وبعد الصبر، ولابد أن يكون له ثمن ويسبقه، لأن نصر الله عز وجل مرهون بالصبر والثبات والاستقامة لهذا الدين. والإنسان كلما جاهد كلما فتحت له سبل، قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وفي هذا أيضا أن الابتلاء سنن، سنة كونية في الأمم وفي المؤمنين إلى يوم الدين، لأن الله عز وجل يقول أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ والله عز وجل يقول لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر على آل ياسر وهم يعذبون فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فلذلك سلفنا تحملوا من أجل هذا الدين، فالدين كان أعز شيء في حياتنا، ونحن تحملنا من أجل الدنيا وتغربنا من أجل الدنيا وأقمنا في بلاد البلاء من أجل الدنيا لا من أجل الدين. فهل نتحمل من أجل الدين ونهاجر من أجل الدين ونتحمل الفقر والعنت والبلاء كما تحمل بعض ما تحمل أسلافنا؟ فهذا هذه الواقعة وهذه الحادثة تذكرنا أيضا بقصة الغلام والساحر والراهب، وأن هناك ملك كان ملك ظالم وكان له ساحر، وهذا الساحر كبر فدفع إليه بغلام يعلم السحر، لأن الشياطين شياطين الإنس دائما يستعينون بالسحرة على قضاء حوائجهم ومعرفة بعض الغيوب من خلال الشياطين. لكن من قدر الله ولطفه بهذا الغلام أنه كان في طريقه راهب، فكان يمر على الراهب، يأتي من عند الساحر فيجلس عند الراهب فيعطيه ويربيه ويعلمه حتى شرح الله صدره، وقصة معروفة ومشهورة. الشاهد أن هذا الغلام ظهرت على يديه كرامات، وما استطاع الملك عليه، أخذوه على رأس جبل وألقوه فرجع يمشي، وألقوه في وضعوه في قارب ورموه في البحر فخرج مشى على الماء، تعجبوا فقالوا لابد هذا أن نتخلص منه. ولذلك قال هذا الغلام للملك إنك لست بقاتل حتى تجمع الناس في صعيد واحد وتأخذ كنانة، تأخذ قوسا من كنانتي وتقول بسم الله رب هذا الغلام وترميني هنا بأعلى صوتك. ففعل فآمن الناس، قالوا علموا، قالوا آمنا برب الغلام، علموا أن هذا الملك الظالم ليس ربا لهم وإنما هناك رب آخر هو المتصرف في شؤونهم، رب هذا الغلام الذي أظهر الله على يديه الكرامات والمعجزات. فلما رأهم قد أسلموا وكفروا به خد لهم الأخاديد وألقاهم في النار، والقصة طويلة لا يتسع المقام لذكرها، وقد صنف فيها بعض أهل العلم كتبا مفردة. فالشاهد أيها الإخوة أن هذا الدين غالي، وهذا الدين متين، وهذا الدين قام بالجهد وقام بالجهاد وقام بالتضحية، وأن الدين يترسخ في نفوسنا كلما اجتهدنا من أجله وضحينا من أجله. ولذلك كان الجهاد ذروة سنام الإسلام، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأكتفي بهذا القدر وأترك لفضيلة الشيخ تتمة الحديث، وبالله التوفيق.
The Sheikh Hafizah Allah went on to say that Khabab came complaining to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam about what they faced from the Mushrikeen, while knowing that the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam did not have a physical power, an army or weapons to fight with, because the Muslims were weak at that time. But he knew that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was aided by Allah Subhanahu Wa Ta'ala, and that his supplication was to be granted by Allah. And the Messenger sallallahu alaihi wasallam, even though he had this weapon, which is dua, supplication, he did not use it at that time. And even when the Prophet ﷺ went to Al-Ta'if to call the people of Al-Ta'if to Al-Islam, and they rejected him and they hurt him and they hurled stones at him and made him bleed, Allah subhanahu wa ta'ala sent Jibreel to him, who came and said, I have the angel of the mountains with me, and Allah subhanahu wa ta'ala is sending salam to you, saying if you want him to make the mountains fall on those people and destroy them, he will do. But the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, out of his mercy, no, don't do that. I hope that Allah subhanahu wa ta'ala will bring from their descendants those who will worship Allah alone. And then he said, oh Allah, forgive my people because they do not know. So the Messenger sallallahu alayhi wa sallam had the choice of ordering the angel of the mountains to make the mountains fall on those people and destroy them, but he preferred to have patience and to forbear in the way of da'wah, because this da'wah, or this way of da'wah, is difficult and there are so many hardships there. And the Prophet ﷺ set a marvelous example for the dua to withstand difficulties and calamities. Then the Prophet ﷺ, in response to the complaints of Khabbab, he gave the example of people from the previous nation, that the oppressors or the tyrants from the old nations would bring the believers and dug a hole for them, for one of them, that he has, that he would have no way to escape. Then they would bring a saw and place it on the middle of his head, then split him into two parts. Then they would hang him just like the butcher does with an animal or with a lamb. Then another person would be brought, and with combs made of iron, his nerves and his flesh would be separated from his bones, just like the butcher does with the lamb, and all this would not make the believer abandon his religion. Some might ask, but how could the person be alive while having all this torture? The Shaykh of Allah clarifies that the two ways of torture were to be applied on different people. So the first one was split into two parts, while the other and the other one received the same thing, and all this just to make him an example and to make the others fretful and make them fear that they might face the same destiny and the same punishment. And the Prophet ﷺ, with this example, he's setting he's giving his Sahaba, his companions, and his nation the example of people who adhered to patience from those who followed the those who followed the previous prophets, and this is the best nation, the Ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So we are the ones who are supposed to be more patient than the previous nations. So the Messenger sallallahu alaihi wasallam gives the indication that we must face the same thing as the believers from the previous nations. Ibn Kathir mentioned in his book Al-Bidayah wa Nihaya something, an incident like this happened to one of the scholars of Ahl Sunnah, the Qaramita, which they claim to be Fatimiyin and claim to uphold a Sunnah, but they were from the enemies of a Sunnah. They brought a scholar from Ahl Sunnah, and they then they took out his flesh from his skin, and they put what is tibn?
Tibn.
Qash. Qash. In English, yes. Qash or tibn. He would put dry grass on his body, fill his skin. Anyway, filling his body or his skin with dry grass, and then hanging him on a place where everybody can see him, just to make him an example, to frighten the people from upholding the Sunnah. And then they threw his bones on a way where everybody can see them as well. Uh, So the Messenger sallallahu alayhi wa sallam was making an indication to the Sahabi, Khabab bin Arat, that supplication or making dua to Allah subhanahu wa ta'ala to grant us victory is easy. But we should have patience. We should face the difficulties and withstand them. And this, after this, the victory comes from Allah subhanahu wa ta'ala. Because victory is related or is conditioned or is conditional on facing calamities and withstanding difficulties. As Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the ayah, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. And those who have striven in our way, we will guide them to our ways. And in another ayah, and the Shaykh of Allah goes on to say that trials and ibtila is from the sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala with His creation and with the believers. In the ayah, Allah subhanahu wa ta'ala says, أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Think you that you will be left without being tried, but Allah subhanahu wa ta'ala will try you to make known those who strive in our way from those who do not have patience. And in another ayah, حَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Or should people think that we will let them without trials, but without trials and saying that we believe without having trials and fitna? And Allah subhanahu wa ta'ala ordered the Prophet sallallahu alayhi wa sallam saying, فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. And have patience, O Muhammad, just as the messengers of firm will have withstood the difficulties. And the Messenger sallallahu alayhi wa sallam would pass by the family of Yasir, Al Yasir, while they were tortured, saying, have patience, O the people, Al Yasir, your abode will be paradise. And all the companions, they withstood the calamities in the way of the deen, because the deen was the most precious thing that they had. It's not like our case, we withstand calamities just for the sake of this dunya and this worldly life, and we do not have patience when it comes to difficulties in the way of the deen. So many of us do not withstand the difficulties in making hijrah and in having no provision of facing poor, to be poor if they perform hijrah. They will not have enough money, they might not be able to provide for their families, but they do not withstand this difficulty for the sake of performing hijrah. So in this story of Khabbab, we find a reminder of the story of the young man and the magician. That was when one of the tyrants, he had a magician who was becoming old. So he brought a young man and sent him to the magician to teach him magic. And because Allah subhanahu wa ta'ala has written good for that young man, there was on his way to go to the magician and learn magic, there was a priest who was worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. So he would drop by him, and this worshipper would teach him the truth and teach him the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. And this story is well known. So at the hand of this young man, after coming to having knowledge of the true deen, Allah subhanahu wa ta'ala created some miracles on his, made him do some miracles. So after he declared his belief in Allah, that tyrant tried to kill him. So they sent him to a mountain, a high steepy mountain, to just throw him from above the cliff, but he came back alive. And they tried to drown him, but he came back alive. So he said to that king or that tyrant, if you want to kill me, there is only one way. You gather all the people, then you kill me using my own bow and my own arrows, by saying, in the name of Allah, the Lord of that young man. And so he did. So the people realized that the true Lord and the true Creator is the Lord of that young man. So they believed in Allah. And that tyrant dug holes for the people and tortured them and killed them. So this religion is the most precious thing that we have. And it was, and it stood on the suffering of the early generations, and it was handed to us by jihad and sacrifice for the sake of its deen. And this is what makes our deen firm and well established. So the more we strive in the way of Allah and to establish our deen, the more firm that religion becomes. And we know in Islam jihad is the peak of the matter, is the peak of the religion of Islam.
Alhamdulillah. الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وتبع هداه. أما بعد، فإن حديث خباب رضي الله عنه من الأحاديث الجليلة عظيمة الفائدة، وقد تكلم أخونا الشيخ أبو أنس حفظه الله عن الجزء الأول من الحديث وبين ما فيه من المعاني والفوائد، وبقي من الحديث الجزء الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وفي هذا الجزء من الحديث فوائد كثيرة، لكن أقتصر على خمس منها. الفائدة الأولى أن الابتلاء مقدمة التمكين، فأنتم بارك الله فيكم سمعتم الحديث، ذكر الجزء الأول يتكلم عن الابتلاء، كيف يبتلى المؤمنون، والجزء الثاني يتكلم عن التمكين. فعلاقة الجزء الأول من الحديث بالجزء الثاني أن الابتلاء مقدمة للتمكين، لا يمكن المسلم ولا يمكن للإسلام وللمسلمين إلا إذا ابتلوا وسقلت معادنهم وصلب عودهم وعلم الله الخبيث من الطيب وتميز الجيد من الرديء. ولذلك سئل الإمام الشافعي رضي الله عنه، قالوا له: أيهما أفضل، أن يبتلى المؤمن أم يمكن؟ فقال رحمه الله ملخصا فقه التمكين: لا يمكن المؤمن حتى يبتلى، لا يمكن المؤمن حتى يبتلى. وهذا الذي حدث في صدر الإسلام، أن المؤمنين ابتلوا وزلزلوا زلزالا شديدا، ثم لما قوي إيمانهم واشتد عودهم وصاروا أهلا لنصر الله أنزل الله عليهم نصره ومكن لهم دينه الذي ارتضى لهم وأبدلهم من بعد خوفهم أمنا، كما في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا يا عباد الله وإخوتي في الإسلام، الابتلاء مقدمة التمكين، فإذا ابتلي العبد وصبر وثبت وصفى معدنه كان أهلا لأن يمكن ويستخلف في الأرض كما استخلف المؤمنون من قبله.
الشيخ حفظه الله started with praising Allah سبحانه وتعالى. Then he went on to say that this hadith is one of the greatest hadith in which there is a great benefit. Then he said our brother Sheikh Abu Anas talked about the first part of the hadith and explained the meanings therein, and what is left is the second part of the hadith, when the Messenger sallallahu alaihi wasallam said, by Allah, Allah subhanahu wa ta'ala will complete this matter until the rider goes from Sana'a to Hadramaut, fearing none but Allah and fearing the wolf regarding his sheep. And in this part there are great benefits and precious points of benefit. We will only talk about five of them. The first of them being that trials, ibtila and trials, are the introduction to strength. So there is no strength and no prevalence except after trials. So in the hadith we notice that the first part is talking about trials and ordeals, but the second part is talking about prevailing on the earth or having power, and this relation between the first part of the hadith and the second one is that ibtila and trials come before tamkeen, come before empowerment. So the Muslims, Islam and Muslims, will never prevail and have power and dominance and ascendancy except if they were tried and they faced difficulties and they've been polished by hardships, and there with hardships Allah subhanahu wa ta'ala makes known those the good from the wicked. This is why when Shafi'i rahimahullah was asked which is better, the mu'min being tried or the mu'min being empowered and having dominance, he said, and this is a very great reply, is that the mu'min will not have dominance except after being tried. And this is what happened at the beginning of the da'wah of Islam, the call of Islam, when the Prophet ﷺ called the kuffar. The believers were tried and they faced difficulties and they were shaped. And after they withstood the difficulties and had patience, and after they became strong, Allah subhanahu wa ta'ala made them prevail and gave them dominance on the earth. And He gave them, after fear, He gave them safety. And as we find the ayah in Surah An-Nur, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Allah has promised those who believed in Him and did righteous deeds that He will give them dominance on the earth just as He gave dominance to those who came before them. And He will give them, after fear, He will give them safety and security. And He will make their deen firm. He will make their deen firm. Or the deen that He was pleased with, He will make it firm that they should worship Him alone and do not associate partners along with Him. So trials come before empowerment and come before ascendancy. So ascendancy is the sequel of trials. So if the abd of Allah remains firm and he's being polished by the difficulties and hardships, he will be well qualified then to have empowerment and ascendancy on the earth.
ثم تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر هام وهو أن المستقبل لهذا الدين. تعرفون بارك الله فيكم أن المسلمين كانوا في مكة مستضعفين، وقد بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يمكن الله لهم في الأرض، وكان ما وعد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان نوع من التربية الربانية، يربي الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على إشاعة الأمل في نفوسهم بأن بعد هذا العسر يسر وبعد هذا الكرب فرج. في مكة كانوا مستضعفين، فبشرهم بأن يمكن الله لهذا الدين، فكان ما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعرفون أن الرسول التحق بجوار ربه، وقد مكن الله الإسلام في الجزيرة العربية، وجاءت الوفود وأسلمت، ولم يبقى في دين في جزيرة العرب إلا الإسلام. ثم حدثت الفتوحات في عهد الخلفاء الراشدين وانتشر الإسلام، ولكن أيضا الرسول بشر بأن هذا الدين سيكون هو المسيطر على العالم بإذن الله تبارك وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي ليظهر الإسلام على الأديان كلها. فالمراد بالدين هنا جنس الأديان، أي بكل الأديان، حتى يظهر الإسلام على كل الأديان ولو كره المشركون. وقد ثبت أيضا في الأحاديث الصحيحة الكثيرة، منها حديث ثوبان رضي الله عنه في صحيح مسلم، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منه. فهذا أيضا مبشر أن الإسلام سيملك الكرة الأرضية، كما جاء في حديث تميم الداري رضي الله عنه: ليبلغن هذا الدين مبلغ الليل والنهار. الليل والنهار ما يترك جزء في الكرة الأرضية إلا ويأتيه عليه ليل أو نهار، فالدين سيبلغ مبلغ الليل والنهار، وملك الأمة الإسلام سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها. فهذا يا إخواني بشرى لنا، بأننا إذا صبرنا واحتسبنا وسرنا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله سيمكن لهذا الدين وسيمكن لهذه الدعوة. وأبشركم أن المستقبل في هذا الزمان للإسلام، لكن لدعوة السلفية المباركة، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر في أحاديث كثيرة بأن المستقبل لدعوة الإسلام الصحيح على منهج الصحابة الكرام رضي الله عنها. وهذا باب طويل لا أستطيع الآن أن أخوض فيه، لكن فصلته في كتاب بصائر ذوي الشرف.
The Shaykh went on to say that the Messenger sallallahu alaihi wasallam talked about a very important issue, which is that religion is for or future is for the religion of Islam, and we know that the Muslims at the early stages of Islam they were very weak, but the Prophet sallallahu alaihi wasallam gave them the glad tidings that Allah will give them dominance on the earth, and this is what happened. And this is a way, this cultivation comes only from revelation, that the Messenger sallallahu alaihi wasallam at the time of fear and the time of weakness, he created a sense of security and safety in the hearts of the Sahaba, and he gave them the good news that after difficulty there is ease. So in Mecca they were weak, but the Prophet sallallahu alaihi wasallam gave them the glad tidings that Allah will make this deen, will make this religion prevail on the earth. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not pass away except when this deen and Islam was spreading in the Arabian Peninsula. And just before he sallallahu alaihi wasallam passed away, the tribes or the people from the tribes came to announce their Islam and to accept Islam. And after the Messenger sallallahu alaihi wasallam, at the time of the Khulafa al-Rashidun, we saw all the Islam spread in many countries around the earth. And the Messenger sallallahu alaihi wasallam gives in this hadith that Islam, and in other some other hadith, that Islam will have dominance on the earth. As Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. And it is Allah who sent His Messenger with guidance and the religion of truth to make it prevail over all other religions, even though the mushriks do not like it, even though the mushriks hate that. So, and it was proven in the authentic hadith that the future is for Islam, as in the hadith of Muslim narrated by Thawban. He said the Messenger sallallahu alaihi wasallam said, Allah subhanahu wa ta'ala folded up the earth to me, that I saw all of it. I saw the east and the west, and Allah subhanahu wa ta'ala gave me the glad tidings that the dominance of my ummah will reach everything that I saw from the earth. And in the hadith of Tamim al-Dari, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, this religion will reach everywhere when night and day reach. That means it will reach everywhere, and there is no part on earth except that night and day reach it. So the dominance of Islam will prevail all over the earth, in the east and the west. And this is a glad tidings from the Messenger sallallahu alaihi wasallam, that if we adhere to patience and if we withstand the difficulties and calamities, Allah subhanahu wa ta'ala will give us dominance, and will give dominance to this deen. And the Shaykh of Allah gives us the glad tidings that future is for Islam and for al-da'wah salafiyya, which is the true form and the purest form of Islam. Because in the hadith, so many hadith from the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he made it clear that future is to the correct form of Islam, which is following the way of the Messenger sallallahu alaihi wasallam and the methodology of his sahaba, of his companions.
أيضا بشر الرسول صلى الله عليه وسلم بانتشار الأمن، فقال صلى الله عليه وسلم: حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. هذا يا أخواني انتشار الأمن، لا يخاف إلا الله، هذا الإيمان. أو الذئب على غنمه، هذا يؤكد لنا أن الإسلام الدين الصحيح والمنهج الصريح هو دين الأمن والإيمان والأمان، وأن الأمة التي تريد
الأمم التي تنحرف عن الجادة وتنحرف عن صراط الله ومنهج رسول الله يصيبها الخوف والهزع والجزع والقلق. فقد ضرب الله مثلا كمثل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فأذاق الله لباس الجوع والخوف لما كانوا يصنعون. هذه القرية الآمنة المطمئنة انحرفت عن منهج الله، وانحرفت عن دين الله، وانحرفت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذاق الله لباس الجوع والخوف. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أولئك هم المهتدون. إذن الأمن والإيمان، والإيمان في دعوة الحق، في منهج السلف الصالح، في الدعوة السلفية الصحيحة، هي دعوة الأمن والإيمان والأمان. ولذلك الإسلام بريء من إخافة الناس وإثارة القلق بين الناس من إحداث التفجيرات وإحداث الرعب في صفوف الآمنين، وما نراه ونلحظه في هذه الأزمنة باسم الإسلام من قتل الآمنين ومن قتل الأبرياء ومن قتل المستأمنين والمعاهدين، هذا كله بريء منه الإسلام. فإن دعوة الحق هي دعوة الأمان والأمن والإيمان، ولذلك من أراد الأمن والإيمان والأمان فعليه بالتمسك بما جاء عن الله وعن رسوله وعن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في آية الاستخلاف في سورة النور: ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا أمر مهم ينبغي علينا أن نتنبه إليه وندعو نتنبه عليه وندعو إليه.
الشيخ حفظه الله استعين that the Messenger صلى الله عليه وسلم gave also the glad tidings that security will prevail on earth as well. To the extent that the rider would travel from Sana'a to Hadramaut fearing none but Allah. And this indicates, or this is a hint to Iman, or he will fear the wolf regarding his sheep. And this hadith indicates and makes it clear that Islam, the true methodology in Islam, is the religion of security and of belief and of safety. And that any nation that is seeking security, safety, and belief and iman, it has to follow the methodology of Islam. And all the nations that swerve and turn away from the message of, from the manhaj and the methodology of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, will be afflicted with fear and with stress.
Allah subhanahu wa ta'ala gave the parable in the Quran of the village where they used to have their provision with ease, but they denied, or the kafarat bi an'am Allah, they denied the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and rejected his religion. فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. So Allah casted on them fear and hunger out because of what they did. So because they swerved from the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah cast on them fear. And in another ayah, وَلَمْ يَلْبِسُوا إِمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. And those who did not mix their iman with some oppression, and this oppression in this ayah refers to shirk and some and others, and did not mix their iman with oppression, they have safety and they are the ones who are guided. And the Shaykh Wallah went on to say that the Salafi da'wah is the da'wah, or is the call of iman and security. And Islam is free from the acts of terrorism and the explosions and blowing up and suicide bombings.
And all this terrorism, and what we see is being done at our time in the name of Islam, that is killing people, blowing up oneself and others. Islam has nothing to do with it. Islam is the call to iman, is the call of truth, and is the call to security. So whoever wants security and wants true belief and iman, he has to cling to what the Messenger sallallahu alaihi wasallam came with and to what the Sahaba were upon. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the ayah that mentioned before from Surah An-Nur, وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. He shall give them after fear, he shall give them security. This is a very important issue.
ثُمَّ بَيَّنَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم أَمْرًا خَطِيرًا يَعْتَرِي الدُّعَاءَ وَالدُّعَوَاتِ وَهُوَ الْاِسْتِعْجَالِ فَقَالْ وَلَكِنَّكُمْ تستعجلون. قوله صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون, هذا ملخص لكل الحديث. لخص الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث كله في كلمتين, ولكنكم تستعجلون. خباب بن العرط رضي الله عنه كما تعلمون, وتكلم الشيخ أبو أنس حفظه الله أنه كان مولا لمشركة تسمى أم أنمار, وكان خباب يصنع لها السيوف. فلما أسلم امتنع رضي الله عنه عن صنع السيوف للكفار حيث يقاتلون ويقتلون بها المسلمين, فكانت تأتي به أم أنمار وتوقد الجمر حتى يحمر وتجعله على ظهر خباب. إذا مسه وتقول له محمد يخوفكم من نار الآخرة وأنا سأذيقك النار في الدنيا. فإذا خباب رضي الله عنه ابتلي وثبت وصبر, ومع ذلك لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يريد منه؟ لا يريد أن يبشر سيفا ولا يعلن حربا, بل جاء يا رسول الله ادعو الله لنا, ادعو الله بأن ينصرنا. ماذا يريد من الرسول؟ مجرد الدعاء جعله الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الدعاء في غير موضعه وفي غير زمانه وفي غير مكانه ودون تحقق شروطه, جعله استعجالا. إذن حتى يستجاب الدعاء لابد أن يؤدي شروطه, ونحقق آدابه ونمتنع عن موانعه. فإذا استعجل الإنسان حرم، كما ورد في الحكمة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. لأن الاستعجال يا أخوتي في الله مناف للصبر، مناف للصبر، كما قال الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الأحقاف: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ثم قال: ولا تستعجل لهم. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة وفي هذه الآية العظيمة أن الاستعجال مناف للصبر، وبالصبر تنال الإمامة في الدين، كما قال شيخ الإسلام: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن المستعجل ليس عنده صبر، والذي عنده ليس عنده صبر ليس عنده يقين. انظروا، الاستعجال ينافي الصبر. واحد مستعجل ما عنده صبر، لو عنده صبر لتأنى، ومن تأنى نال ما تمنى. والذي ليس عنده صبر ليس عنده يقين، فأخطر الأمور التي تعتري الدعاء والدعوات أنهم يستعجلون الشيء قبل أوانه فيبتلون بحرمانه ويقعون في المصيدة التي ينصبها لهم أعداء الله سبحانه وتعالى، حيث يريدون منهم أن يقعوا في الشراك المنصوبة لهم فيقضون على المسلمين ويجدون المعاذير والمسوغات بحيث ينقضوا على الإسلام والمسلمين والدعاة في كل عصر وفي كل مصر تحت أسماء كثيرة ومسوغات كثيرة. فينبغي على الدعاة أن يصبروا وأن يتأنوا وأن يوقنوا بأن الله سبحانه وتعالى بالغ أمره، وأن الله سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه، وأنه إذا وعد أوفى، ولكن من أراد أن يوفى له ينبغي أن يؤدي شرط الله سبحانه وتعالى، كما قال: ولا ينصرن الله من ينصره. إذا نصرت الله نصرك الله، وإذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا حفظت الله حفظك وكان تجاهك. فاعلموا أن الأناة محمودة والصبر مطلوب واليقين هو الأساس، وأن الاستعجال ينقض كل ذلك.
The Sheikh حفظه الله went on to say that the Prophet صلى الله عليه وسلم later in the hadith refers to a very serious matter which we find some of the dua and some of the da'wah, the calls, are being afflicted with, which is haste. And this is in the hadith, وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ, but you are hasty. And with these two words, the Messenger صلى الله عليه وسلم summarizes the whole hadith. Because as you know, and as Shaykh Abu Anas explained, that Khabbab, may Allah be pleased with him, was a slave to a woman from the Mushrikeen called Ummu Anmar, and his craft was making swords. And after he embraced Islam, he stopped making swords for her, because with these swords the kuffar would be fighting the Muslims. So she would bring the embers and the fire and torture him, or put his back on the embers, and saying to him, Muhammad is making you fear the fire on the hereafter, but I will make you taste the fire in this life. But Khabbab was tried and he withstood and he had patience. But when he came to the Messenger صلى الله عليه وسلم, he did not want to wage a war against the Mushrikeen, and he did not come with a sword to fight the Mushrikeen, but he came to ask the Prophet ﷺ to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala to grant the Muslims victory. But even dua, supplication, when it's not in the right place, not in the right time, the Prophet ﷺ declared it to be haste. So the dua, in order to be granted by Allah subhanahu wa ta'ala, we should meet the conditions that Allah has set for us, and we should follow the etiquettes of dua. So if we have haste, if we are hasty in making dua, we will not be granted what we are looking for. As the proverb in Arabic says, "من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه." Whoever hastens a thing before it is due, he will be punished by losing it. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the ayah, "وَصْغِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ," and have patience as did the messengers of firm will, and do not be hasty. So haste is opposite to having patience. And Ibn Taymiyyah mentioned, بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. So with patience and yaqeen, firm belief, imama in the deen is being obtained. Then Ibn Taymiyyah mentioned the ayah, وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. And we made from amongst them أئمة and callers who guide the people with our order or with our decree when they had patience and they had firm belief in our ayat. So the one who has hasty does not have patience, and the one who does not have patience does not have yaqeen, does not have firm belief. So haste contradicts patience, and lack of patience contradicts yaqeen. So and one of the greatest hazards facing the da'wah or the Islamic cause nowadays is that they are hasty. So and with their haste, they fall in the traps of the enemies of Allah, which gives the enemies of Allah excuses and justifications to fall upon the ummah and kill the Muslims. And fight the callers to Allah wherever they go, using different names and different banners every time and everywhere. So what the dua should do is that they should have patience, and they should keep away from haste, and they should have firm belief that Allah subhanahu wa ta'ala will make this religion prevail, and that nobody can stop the decree of Allah subhanahu wa ta'ala. But what we should do is we should meet the condition that Allah subhanahu wa ta'ala, the conditions that Allah has set for us, and that is mentioned in the ayah, وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ, and Allah shall give victory to those who make nasr to Allah. That means they adhere to His religion. So if you are with Allah, Allah subhanahu wa ta'ala will be with you, and if you observe your obligations towards Allah, Allah will preserve you. We should keep away from haste, and this is something crazed, and patience is necessary and required, and yaqeen, firm belief, is the foundation.
ونختم فوائد هذا الحديث العظيم الجليل ببيان مفهوم التمكين. كثير من المستعجلين, كثير من الذين يدعون إلى الله ضمن جماعات وأحزاب يظنون أن التمكين للإسلام هو بلوغ سدة الحكم, وأن يكونوا هم الحكام على الناس, وهذا يا أخواني ليس هو التمكين الذي مدحه الله وبينه رسول الله ووعد الله به, إنما هذا صورة من صور التمكين. والتمكين الصحيح هو أن تتمكن العقيدة ويتمكن المنهج من قلوب أصحابه, ويكون هو المسيطر عليهم, الموجه لهم, فتنتصر الدعوة بهم وينتصروا بالدعوة. يوسف عليه السلام لم يكن ملك مصر, وإنما كان وزيرا عند ملك كافر, ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. ما معنى التمكين وهو غير حاكم وهو غير الملك, بل كان يعمل مع ملك كافر؟ هو تمكين الدين وتمكين الدعوة وتمكين المنهج, وأصبح أمره هو الأمر والنهي هو النهي. إذن يا أخواني بارك الله فيكم, ينبغي علينا أن نعرف أن التمكين هو ما وعد فيه الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يبقى هذا الإسلام محفوظا وأن تبقى الطائفة المنصورة والفرقة النادية موجودة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن الإسلام من قلوبنا وأن يمكن المنهج الصحيح السلفي من عقولنا وقلوبنا وأن يحفظنا به قياما وقعودا وعلى جنوبنا وأن يقبضنا عليه غير مبدلين وغير محولين وغير مدبرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
The Sheikh Hafizullah went on to say that we conclude with the last point of benefit in the hadith, and this is explaining the meaning of tamkin, of dominance, the meaning of dominance. And what we find, many of those who call to the way of Allah subhanahu wa ta'ala, when they are involved in the jama'at and the groups and the sects and ahzab, we find them hasty, and they think that tamkin or dominance is that they should be the rulers, or they should have power over the people or authority. But this is not the tamkin or dominance that Allah and His Messenger praised in the Quran and the Sunnah. Rather, it is one way or one side of tamkin, one side of dominance. But the kind of dominance which should be is that, or which is meant in the ayah, is that the aqidah, the creed, and the manhaj, the methodology, become well established in the hearts of the people, and that makes them follow the orders of Allah subhanahu wa ta'ala and avoid the prohibitions. And what we find in the story of Yusuf alayhi salam, he was a minister to a kafir king. He wasn't the king himself, or he wasn't the ruler there. And Allah subhanahu wa ta'ala said, وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, and this is how we give dominance to Yusuf, in the land. But he was not the king there. So the meaning of tamkin, the meaning of dominance, is that the da'wah, the aqidah, and the manhaj become firm in the hearts of the people and in their actions, that the orders of Allah are to be followed, and whatever Allah subhanahu wa ta'ala has made haram should be avoided. And this is the kind of tamkin that Allah subhanahu wa ta'ala has promised to give to the believers. And it is that to preserve Islam in its purest form, and that the saved sect and the victorious group shall exist every time, as mentioned in the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. There will always be a group from my nation. They will have dominance with the truth, with the religion. And they will not be harmed by those who let them down and by those who oppose them until the order of Allah takes place. The Shaykh of Allah then concludes by supplicating to Allah subhanahu wa ta'ala to give dominance to Islam in our hearts and upon our hearts, and to give dominance to the Salafi da'wah, the Salafi methodology, in our minds and in our actions, and to preserve and make us firm in his deen, and to make us die as Muslims on the true path without changing anything from the religion of Allah. Jazakallah khairan.